أول ما ذهب إليه صاحب الفتاوى رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفسه معنى الاسم الموازي له، معنى من هو نفس معنى كلمة الابتداء مثلا، معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، يعني هو ذات ذاتا وحقيقة مو غير نفس، لا فرق ذاتية وحقيقية بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الموازي له، وإنما يختلف يعني معنى الحرف عنه يعني عن معنى الاسم اختلافا ظاهرا وعرضيا، وإلا اختلاف ذاتي ما. فمن والابتداء هذان اللفظان لأحدهما حرف والآخر اسم، هذان يدلان على مفهوم واحد معناهما واحد، لكن هذا مو معنى أنهما اللفظان مترادفان، لا أكو فرق، رغم أن المعنى واحد لكن أكو فرق، وهذا المفهوم الذي يدل عليه كلا اللفظين هذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج، وجوده الخارجي فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدئ من، في الخارج دائما هالشيء، ما أكو ابتداء إلا وله طرفان، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بشيء مبتدأ منه وشيء مبتدأ به، دائما ابتداء السفر هناك مبتدأ وهو السفر، وهناك مبتدأ منه وهو المكان الذي ابتدأ به الإنسان في سيره وسفره، ابتداء الدرس كذلك هناك مبتدأ وهو الدرس وهناك مبتدأ منه وهو الزمان الذي بدأ به الدرس وهكذا أي ابتداء إذا لوحظ في الخارج فإلى طرفين، ابتداء ما إلى طرفين ما إلى وجود خارجي، ابتداء يعني أكو شيء ابتدأ به وأكو نقطة ابتدأ منها، هذا في الوجود الخارجي، وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود في الذهن، نوعين وجود إذا مو نوع واحد كما في الخارج لا، فتارة يلحظ في الذهن بما هو يعني يتصور هذا الابتداء بما هو ابتداء من دون أن يتصور معه شيء آخر، ويسمى باللحاظ الاستقلال، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بطرفين، يعني تماما مثل الوجود الخارجي للابتداء، كيف الوجود الخارجي للابتداء كان حالة قائمة بين شيئين، في الذهن هم أحيانا يلحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بين شيئين مطابقا لواقعه الخارجي، وهذا يسمى باللحاظ الخارجي. وكلمة ابتداء تدل على هذا المفهوم ملحوظا بالنحو الأول باللحاظ الاستقلال، وكلمة من تدل على نفس المفهوم لكن ملحوظا باللحاظ الثاني يعني اللحاظ الثاني. إذن فالفارق بين مدلولي الكلمتين كلمة من وكلمة ابتداء، الفارق بين معنييهما ليس فارقا ذاتيا وجوهريا معناهما واحد، إنما الفارق في نوع اللحاظ، هناك يلحظ هذا المعنى استقلالي وهنا يلحظ بشكل آلي، الفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا. ذات المعنى واحد، الملحوظ واحد، اللحاظ يختلف. هذا الملحوظ وهو المعنى معنى الابتداء، هذا إما أن يلحظ بشكل استقلالي فهناك لا بد من استعمال كلمة الابتداء، وإما أن يلحظ بشكل آلي هناك مكان استعمال كلمة من مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معان، يعني في كلتا الكلمتين ذات المعنى الملحوظ واحد نوع اللحاظ. خب، لكن يقول صاحب الكفاية إلا أن هذا، يعني ما قلناه من أن الفارق بين كلمة من وكلمة الابتداء في نوع اللحاظ، هذا مو معناته أنه تتصورون أن نوع اللحاظ دخيل في معنى اللفظ، اللحاظ الاستقلالي دخيل في معنى الإيه، واللحاظ الآلي دخيل في معنى لا، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي، الاستقلالي في الإسم والآلي في الحرف مقوم للمعنى الموضوع له، بحيث يكون جزء للمعنى الذي وضع له اللفظ، أو مقوم للمعنى المستعمل فيه، بحيث المتكلم عندما يستعمل كلمة الابتداء يستعملها في الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وعندما يستعمل كلمة من يستعملها في الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، وقيد، هذا قيد عطف على مقوم، يعني يكون مقوم وقيد وجزء، يعني قيد في المعنى الذي وضع له اللفظ أو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. مو هذا مقصود. ليش؟ هذا شنو شكوا به من محظور؟ لا، لأن ذلك يعني إذا ردنا نقول أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى وقيد في المعنى، هذا لازمه أنه راح يصبح المعنى شيء ذهني غير طابق، غير قابل للانطباق على الخارج كما شرحنا ذلك اليوم، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، باعتبار أنه مقيد بقيد، وهذا القيد أمر ذهني، القيد عبارة عن اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي. اللحاظ شغل الذهن، لحاظ يعني تصور، تصور شغل الذهن، الشيء اللي مقيد بهالنوع من التصور هذا لا وجود له إلا في الذهن، في الخارج ماكو تصور، فراح يصبح المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، بينما نشوف أنه معنى من وكذلك معنى الابتداء سنف معنى قابل للانطباق على الخارج. إذن يبين نوع اللحاظ ليس قيدا في المعنى الذي وضع له اللفظ، ولا قيد في المعنى الذي استعمل به اللفظ. إذن كان اللحاظ وين صار؟ إذا مو دخيل في المعنى شنو؟ إذن رجعنا مرة ثانية، إذن شنو الفارق بين معنى من ومعنى الابتداء؟ يقول ها، وإنما يؤخذ نحو اللفظ، نحو اللفظ يعني كيفية اللفظ، لحاظ نحو اللحاظ، كيفية اللحاظ، نوع اللحاظ الاستقلالي في الاسم والآلي في الحرف، نوع اللحاظ يؤخذ مو قيد في المعنى الذي وضع له اللفظ، لا، وإنما قيد لنفس الوضع، قيد للوضع مو قيد للموضوع له، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. الواضع حينما جعل وأوجب العلاقة الوضعية بين كلمة من ومعناها، جعل وأوجد هالعلاقة بهالشرط، بشرط أن هذا المعنى يلحظ باللحاظ الآني كما شرحناه ذاك اليوم في الشريط. وكذلك عندما جعل العلقة الوضعية بكلمة الابتداء مع معناها، جعل هذه العلقة بهالشرط، بشرط أن يلحظ هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، إذا لو واحد خالف الشرط وإجا استعمل الحرف في هذا المعنى من دون أن يلحظ هذا المعنى لحاظا آليا، المفروض يلحظ المعنى لحاظ آلي حتى يقدر يستعمل من، طبقا لشرط الوضع ما لحظ المعنى لحاظا آليا وإنما لحظه لحاظا استقلاليا واستعمل كلمة من. هذا الاستعمال استعمال لللفظ في معنى بلا أن يوضع هذا اللفظ ذاك المعنى، استعمال غلط، استعمال في معنى بلا وضع، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، وضع اللفظ للمعنى مقيد ومشروط بغير حالة اللحاظ الاستقلالي، فراح يكون الخلاف الشرط يؤدي إلى خلاف في انتفاء الشرط، يؤدي إلى انتفاء المشروط، المشروط هو الوضع، العلقة الوضعية مشروطة بها الشرط، إذا هذا الشرط انتفى تنتفي العلقة الوضعية، راح يكون استعمال اللفظ استعمالا بدون علقة وضعية، استعمال لفظ مهمل يعني ما فاطر، استعمال فاطر، مو أنه استعمال في غير ما وضع له يعني يصير مجاز، استعمال في غير ما وضع له وهو الاستعمال المجازي، هذا استعمال صحيح مو خاطئ، رغم أنه مو استعمال حقيقي لكنه صحيح، فإن اللغة تسمح بالاستعمالات المجازية كما تسمح بالاستعمالات الحقيقية، غاية الأمر الاستعمالات الحقيقية لا تحتاج إلى قرينة، أما الاستعمالات المجازية فبحاجة إلى قرينة وبحاجة إلى علاقة مصححة للتجول، والعلاقات أقسام كما درسناها في كتب الأدب، علاقة الجزء والكل، علاقة المشابهة، علاقة كذا كذا، إذن علاقات مصححة للتجول، لكن بالآخر الاستعمال المجازي استعمال صحيح، استعمال باللفظ في غير ما وضع له في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له، لكن ذاك المعنى الآخر له علاقة وارتباط بالمعنى الحقيقي، هسه إما علاقة جزء كل هذا جزء من ذات، أو علاقة مشابهة هذا يشبه ذات في صفة من الصفات مثل الرجل الشجاع اللي يشبه الأسد، أو أي نوع آخر من هذا استعمال مجازي وصحيح، لكن استعمال اللفظ بلا وضع هذا استعمال غلط أصلا، مو استعمال مجاز، مثل أن نستعمل كلمة الماء ونقصد منها الخبز، هذا استعمال غلط أصلا مو مجاز، مو استعمال في غير ما وضع له، هذا بأي مع أي قرينة هم يصح هذا الاستعمال، مية قرينة هم يجيب على أنه مقصودي من الماء الخبز، هذا الاستعمال لا يصححه أبناء اللغة، يعتبروه هذا يحتاج غلط خطأ. خب هذا كلام الآخر، الاتجاه الآخر الموجود في المسألة هو ما ذهب إليه المشهور من المحققين الأصوليين بعد الآخر من قبيل تلامذة الآخر الباردين من تلامذة كالمرزا وضياء وذولة، وثم مدرسة المرزا السيد الكوفي رحمه الله وغيره، ثم مدرسة السيد الكوفي السيد الشهيد وغيرهم، كل هؤلاء ذهبوا
إلى
المعنى الحرفي والمعنى الاسمي يختلفان اختلافاً ذاتياً، واختلاف طارئ وعرضي كما قال صاحب الكفاية، معنى من غير معنى الابتداء، مو أنه معناهما واحد بس فرق في نوع اللحاظ، لا، الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فارق جوهري وفارق ذاتي. صحيح اكو فرق بينهما في كيفية اللحاظ، فإن المعنى الحرفي يلحظ باللحاظ الآلي والمعنى الاسمي يلحظ باللحاظ الاستقلالي، هذا صحيح، لكن هذا الفارق في كيفية اللحاظ ليس هو تمام الأمر، هذا يعبر عن فارق آخر أعمق بينهما، الفارق في نوع اللحاظ ناتج ومعلول عن ذاك الفارق الحقيقي والاختلاف الذاتي بين المعنيين. هسه هذا الاتجاه الثاني سوف ان شاء الله نوضحه اكثر ونفصله ضمن مراحل فيما ياتي قريبا، بس قبل ذاك علينا ان نبطل اتجاه صاحب الكفاية لكي يتعين هذا الاتجاه الثاني، وإلا سوف يبقى الأمر مذبذبا بين اتجاهين، فعلينا أن نبرهن على بطلان كلام صاحب الكفاية لكي يتضح من خلاله أيضا البرهان على صحة الاتجاه الثاني، وبعد ذلك عود نفصل الاتجاه الثاني ونوضح ضمن المراحل. أول شيء نثبت ونبطل ما يخالفه ثم نوضح. طب ما هو الدليل على أن كلام صاحب الكفاية غير صحيح؟ يعني ما هو الدليل على أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي يختلفان اختلافا ذاتيا، وليس معنى الحرف ومعنى الاسم واحدا ذاتا كما قال صاحب الكتاب؟ الدليل على ذلك هو انه خذوا اي جمله من الجمل، افرغ جمله سار زيد منكم إلى طهران، هذه الجملة عندما يسمعها الإنسان العارف باللغة العربية تأتي إلى ذهنه صورة معينة، أو لا، ما تأتي أي شيء إلى ذهنه، من يسمع العربي في جملة يجي إلى ذهنه شيء لو ما يجي، مرحلة مرحلة نسألكم تجاوبون نمشي جدا حتى يصير واضح البرهان يتضح على أنه أكو سكان من المعاني ذاته. طب هاي الصورة الذهنية التي تأتي إلى الذهن عند سماع هذه الجملة، هذه الصورة صورة مترابطة أو صورة متناثرة؟ قبل ما تجاوبون كان المفروض تسألوني شنو معنى المترابطة وشنو معنى المتناثرة حتى نجاوب. معنى المتناثرة يعني هاي الصورة اللي تجي إلى الذهن عند سماع هاي الجملة تماما مثل الصور المتناثرة اللي تجي إلى الذهن عندما واحد يقول زيد قم اصفهان سارة، هناك في هذا النوع الثاني من 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 يحكي مبعثر، وبتجي صور أيضا ذهنية إلى الذهن، صورة زيد، صورة اصفهان، صورة قم، بس صور شنو؟ مبعثر.
بينما من يقول سار زيد من قم الى اصفهان تجي صورة الى الذهن، لكن صورة مترابطة مو مبعثرة، مو صور ذهنية مبعثرة، صورة زيد واحد يجي الى الذهن وصورة اصفهان واحد هي صورة قم واحد هي صورة سارة واحد لا، وانما صورة ذهنية مترابطة تأتي الى الذهن. هذا هم بعد مرحلة هاي وجدانية قضية ما تطلب غلط. هذه الصورة الذهنية المترابطة تشتمل على ماذا إذا نحللها؟ تشتمل على شيئين، عنصرين. العنصر الأول معاني، مجموعة معاني، معنى كلمة زيد وهو شخص معين، ابن فلان يعيش في مكان معين، شخص له ميزاته وله خصوصياته الموجود هذا. هذا معنى كلمة زيد. معنى كلمة اصفهان معينة مشخصة معروفة. معنى كلمة قم كذلك. معنى كلمة سارة فعل ماضي إلى معنى. هذا العنصر الأول الذي تشتمل عليه تلك الصورة الذهنية المترابطة، عبارة عن مجموعة معاني عديدة. بعد أكو عنصر ثاني أيضا في هذه الصورة الذهنية المترابطة، وهو عنصر الترابط. يعني هذا العنصر اللي خلانا نفرق بين هاي الصورة الذهنية اللي تجي إلى الذهن عندما نسمع هاي الجملة، وبين تلك الصور الذهنية المبعثرة عندما واحد يحكي مبعثر يقول اصفهان قوم زيد. هناك العنصر الاول موجود، معاني عديدة تجي الى الذهن، لكن عنصر الترابط ما هنا. المعاني موجودة والربط ايضا موجود بين هذه. فهذه الصورة الذهنية التي تأتي الى الذهن مشتملة على معان، ويوجد الربط بين هذه المعاني. هاي هم مجدني. يعني احنا ننصف ويا الاخوان، ما نحكي شيء غير وجداني، يكون البرهان برهانا واضحا على بطلان الكلام. حينئذ نسأل هذا الربط الموجود بين هذه المعاني في هذه الصورة الذهنية هذا الربط منين اجى؟ قوتر ايش يجى الى الذهن؟ يعني قوتر هالمعاني انربطت وواحد انخاط بالثاني، منو خيطه؟ يعني هالمعاني منو خيطهن وحده بالثاني واوجد الربط والتماسك بينها؟ له سبب. يعني كل شيء يحدث في هذا العالم لابد أن يكون له سبب وموجب. إذا حتما تكون معاني تربط بين هذه المعاني، تكون معاني تربط بين معنى زيد وبين معنى سارة، بين معنى قوم وبين معنى اصفهان، ومعاني تربط بين هالمعاني. هذه المعاني الرابطة، هذه صفة الرابط لها اما ان تكون ذاتية واما ان تكون عربية. شق ثالث هما المعنى الرابط بين معنيين. هذا المعنى الرابط إما أن يكون ذاتا رابطا، وإما أن يكون قد استمد وأخذ صفة الرابط من مكان آخر. إذا ذاتا هذا المعنى رابط، خب هذا هو اللي نريد احنا نثبته، هذا هو اللي احنا نريد نقوله ونرتب عليه ما يلي. فإما أن تقولوا أن هذه المعاني الرابطة بين المعاني الأخرى في هذه الصورة الذهنية الموجودة في ذهننا عندما نسمع سار زيد من البصرة منكم إلى أصفهان، هذه المعاني الرابطة بين سائر المعاني، هذه ذاتا رابطة أو لا؟ صفة الرابط لها عرضية ذاتا، خلوا هو هذا المطلوب. إذا تقولون لا عرضا، صفة الرابط طارئة لها وعرضية لها، خب ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات طبقا للقانون الفلسفي، كل ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات، لأن العرض قائم بغيره وليس قائما بنفسه، الفارق بين العرض والجوهر هو هذا، أن الجوهر ما هو قائم بنفسه والعرض قائم بغيره. ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، يعني أي مقولة من المقولات العربية اللي نشاهدها في الخارج، أي مقولة هذه لا بد وأن تستند وتنتهي ولو ضمن كم واسطة، تنتهي إلى ما بالذات. افرضوا حرارة، الحرارة عرض من الأعراض، من مقولة الكيف، تأثير فوق الفلسفة شوية، بداية من درس فلسفة، من مقولة الكيف الحرارة عرض، هذه الحرارة عندما نشوفها عارضة على الطعام الموجود بالقدر والقدر على النار، حرارة الطعام عارضة على الطعام، لكن عروض الحرارة وثبوت الحرارة للطعام ذاتية، يعني الطعام لا تنحر، ليست صفة الحرارة ذاتية للطعام، إذا مو ذاتية عرضية إذن كون إلها سبب. ما السبب في عروض الحرارة للطعام؟ حرارته عبارة أن الطعام بالقدر والقدر حار فالطعام هم صار، ها تضحك سيد، طعام وقدر وهذا النهاية، دور الصور بعدنا نجوا عني. أنا أحاول أمثل بأمثلة عرفية حتى أوضح الفكرة، قد تكون أمثلة ملحقة بس خوف فعروض الحرارة للطعام باعتبار أنه الحرارة ليست ذاتية للطعام، لا بد وأن يكون له سبب، سببه مثلا حرارة القدر. ونجي إلى حرارة القدر، حرارة للقدر ذاتية للقدر هم نشوفها لا، إذا مو ذاتية حتما هم لها سبب، عروض الحرارة للقدر لا بد وأن يكون بسبب حرارة النار اللي تحت القدر. فنجي إلى حرارة النار، ثبوت الحرارة للنار شنو؟ ذاتية للنار، لو هم النار مكتسبة حرارتها من مكان آخر لا، شوف هنا بعد، إذن ما بالعرض انتهى إلى ما بالنار، هذا معنى قولهم أن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي أو يستند إلى ما بالنار. خب هنا هذه المعاني الرابطة في هذه الصورة الذهنية، هذه المعاني الرابطة بين سائر المعاني، هذه المعاني صفة الرابط لها إن كانت عرضية وطارئة راح تكون مثل صفة الحرارة بالنسبة للطعام الموجود بالقدر، شلون هي طارئة وعرضية فلا بد أن تستند إلى ما بالذات، إذن هنا هم صفة الرابط
في هذه المعاني الرابطة إذا كانت عرضية وذاتية طارئة لابد أن تنتهي إلى ما بالذات، يعني لابد أكو في هذه الجملة نصل إلى معان هي ذاتا رابطة، إذا من وصل ما يصير مستحيل، إذا ما أكو معاني ذاتا رابطة في هذه الصورة الذهنية وإنما أكو معاني عرضت لها صفة الرب. طب عرضت منين؟ يجي من السماء يعني قوترة نزلت صفة الرب عليها؟ إذا حرارة قوترة من السماء تنزل على الطعام مال الكتر هنا ما يصير، لكن هناك ما يصير قوترة والطعام ما يصير حار، أو الماء الموجود في القدر ما جاي صفة الحرارة للنار من أمر خارج عن ذات النار. كذلك أكو معاني هنا ما جاية الربط إلها من شيء خارج عن ذاتها، هي ذاتا حارة، هي ذاتا ملازمة هي ذاتا رابطة، هي ملازمة للربط. فأكو معاني رابطة ذاتا، يعني شنو رابطة ذاتا؟ يعني صفة الربط عين ذاتها، صفة الربط ذاتية لها. يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يتصور هذا المعنى إلا وهو ربط بين شيئين، واحدة ما يمكن أن يتصور، الربط عين حقيقته، عين ماهيته الربط بين شيئين، حقيقة هذا أصلا ذات هذا ذات أنه ربط بين شيئين، فما لم يكن هناك شيئين هذا ما يمكن أن يوجد. هذا المعنى الرابط الذاتي، ما لم يكن هناك شيئان لا يمكن أن يتحقق هذا المعنى الرابط، لأنه شغله ذاتا الرابط. إذا ما أكو شيئين هذا مستحيل يوجد هذا المعنى الرابط، لأنه من قبيل أنه نار من دون حرارة، يعني هذا مستحيل، انفكاك الذاتي عن الذات مستحيل. كذلك انفكاك صفة الربط عن هذا المعنى الرابط الذي فرضناه، هذا الانفكاك مستحيل. فلا بد أن يكون هذا المعنى عندما يوجد رابطا، يعني يوجد وهو يربط بين شيئين، من دون أن يكون يربط بين شيئين ما له وجود. هذا يعني بالبرهان كن نصل إلى هيك شيء، ما لم نصل إلى هيك معاني رابطة في هاي الجملة راح يبقى السؤال بلا جواب، أنه إذن من أين عرض الربط بين هالمعاني المبعثرة في هذه الصورة المترابطة الموجودة؟ من أين إجه الربط؟ من خارج شيء؟ من برا؟ من كلام آخر؟ ماكو كلام آخر، متكلم بس حكى له هالجملة وسكت، أي كلام آخر ماكو، أي شيء آخر ماكو. احنا قبل هم ما يحكي هذا احنا اي صورة ذهنية في ذهننا ما موجودة، بس قال سارة زيد منكم الى اصفهان اجت الى ذهننا صورة مترابطة مشتملة على معاني ومشتملة على ربط بين هالمعاني، والمعاني واضحة اجت من الواضح، الربط بين هالمعاني منين اجت؟ كن نصل الى معان موجودة في هذه الجملة، هذه المعاني ذاتا رابطة. خب حينئذ هنا نسألكم، هذه المعاني التي صفة الربط ذاتية لها، هل هي عبارة عن المعاني الاسمية الموجودة في هذه الجملة، معاني الأسماء الموجودة في هذه الجملة، أو هي عبارة عن معاني الحروف الموجودة في هذه الجملة؟ معاني الأسماء يعني معنى زيد ومعنى قوم ومعنى إصفهان ومعنى مادة سارة كما شرحنا ذاك اليوم، لأن مادة الفعل قلنا معناها معنى اسم يعني السير، مادة السارع عن السيد هذني المعاني الاسمية الموجودة، هذني صفة الرب ذاتية لها.
لا واضح انه هذني ليست صفة الرب ذاتية لها. ليش؟ لان المعنى الذي يكون تكون صفة الرب ذاتية لها عبارة عن المعنى الذي تكون صفة الرب عين حقيقة هذا المعنى، بحيث كما قلنا الآن بحيث لا يمكن أن يتصور هذا المعنى إلا ويتصور له طرفان، بحيث يكون يربط بين طرفين. هذا هو المعنى الذي يصح أن نقول عنه أنه صفة الرب ذاتية، بينما المعاني الاسمية الموجودة في هذه الجمل معاني مو هالشكل، يعني قابلة لأن تتصور وحدها من دون أن واحد يتصور إلها طرفين. معنى كلمة زيد يمكن أن يتصور في الذهن من دون أن يتصور له طرفان، يحتاج طرفان زيد. معنى إصفهان كذلك، معنى قوم كذلك، معنى مادة سارة يعني السير كذلك. فالمعاني الإسمية الموجودة في هذه الجملة لا شك أنها ليست هي تلك المعاني الرابطة ذاتا، لأنها لو كانت هي تلك المعاني الرابطة ذاتا لما أمكن تصور هذه المعاني إلا فيما إذا تصورنا لها طرفين، بينما من الواضح وجدانا إمكان تصور هذه المعاني الإسمية من دون أن يتصور معها شيئا. فليس الربط عين حقيقتها، الربط عين حقيقة الشيء اللي ما يمكن أن يتصور إلا مع وجود طرفين، هذا ذاك يسميه الربط عين حقيقته، لا ينفك عنه الربط. ومعنى الربط يعني أكو طرفين وأكو ربط. إذن فهذا المعنى الاسمي ليس هو ذاك. فش يبقى إذا أفرزنا وأبعدنا من 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 بحثنا المعاني الاسمية الموجودة في هذه الجملة، ايش اكو بعد؟ اكو معنى هيئة سارة، مو مادة سارة، هيئة سارة، هيئة فعل ماضي، سيارة، ضربة، اكلة، هيئة سارة. ومعنى من، ومعنى الى، ومعنى هيئة الجملة التركيبية. أذني. غير معنى زيد وغير معنى إصفهان وغير معنى قوم وغير معنى مادة سارة، أكو معنى هيئة سارة، وأكو معنى من، وأكو معنى إلى، وأكو معنى هيئة الجملة التركيبية. هاي هي المعاني الحرفية. معاني الحرفية يعني هي ذني. معنى هيئة سارة معنى حرفي، لأن الهيئة معناها حرفي كما وضحنا ذات اليوم. يعني هيئة سارة أو هيئة الفعل الماضي تدل على نسبة وربط وعلاقة بين شيئين، بين السير من جهة وبين فاعل السير المفرد المذكر الغائب في الزمان الماضي، علاقة بينه. هذا هو. بعد معنى من عبارة عن نسبة وعلاقة ورابطة بين شيئين، بين السير المبتدأ به وبين قم المبتدأ منه السير. معنى إلى أيضا نسبة وعلاقة ورابط بين شيئين، بين السير وبين يعني بين المنتهى وبين المنتهى إليه، المنتهى السير والمنتهى إليه. بعد معنى هيئة الهيئة التركيبية للجملة، الهيئة التركيبية لهذه الجملة المشتملة على فعل وفاعل وجار ومجرور متعلق بهذا الفعل، سار زيلون من منكم إلى أصفهان، فعل وفاعل وجار ومجرور متعلقا، هذا التركيب الخاص في اللغة العربية، هذا التركيب
أيضا له معنى، معناه هم نسبة، معناه ربط، معناه سنخ معنى حقيقته الربط، الربط بين شنو؟ الربط بين السير وفاعل السير ونقطة ابتداء السير ونقطة. هاي المعاني الأربعة الأخيرة الحرفية هذه هي اللي رابطة بين تلك المعاني الأول الاسمية، يعني بين معنى مادة السير ومعنى زيد ومعنى قم ومعنى أصحاب. فالجملة مشتملة على سنخين من المعاني، نوعين من المعاني تماما مختلف أحدهما عن الآخر. النوع الأول معاني اسمية، يعني معاني ليست رابطة ذاتا وبالإمكان تصورها مجردا عن أي شيء آخر، الربط ليس عين حقيقتها، وهي المعاني الاسمية الموجودة. ومعاني أخرى نسميها المعاني الحرفية في مصطلحنا الأصولي، وهي معاني حقيقتها عين الرابط، يعني حقيقتها النسبة والرابط والعلاقة بين شيئين، بحيث لا يمكن تصورها إلا مع تصور طرفين. وهذه هي معاني الحروف الموجودة في الجملة والهيئات الموجودة في الجملة. كل هيئة وكل حرف موجود في الجملة هذا هو يدل على معنى حرفي، يعني يدل على ربط ونسبة بين شيء. حتى مفهوم النسبة ومفهوم الربط بما هو مفهوم اسمي هذا هم مو ربط، يعني مفهوم النسبة. الآن عندما أقول النسبة ويجي إلى ذهنكم في مفهوم خاص وتصور معين، أو عندما أقول الربط ويجي إلى ذهنكم معنى معين عند سماع هذه الكلمة، هذا اللي يجي إلى ذهنكم صح، هذا معنى النسبة ومعنى الربط، لكن هذا معنى اسم مو معنى حرف، لأن هذا الآن أمكنكم أن تتصوروه مجردا عن طرفين. بينما لو كان معنى حرفي، معنى الحرفي يعني الشيء اللي غير قابل للتصور من دون تصور طرفه. فمفهوم النسبة مفهوم الربط صح نسبة وربط، لكن نسبة وربط بالحمل الأولي، أما بالحمل الشائع ليس نسبة وربطا، بل هو مفهوم اسمي عينا مثل الجزئي. شلون بالمنطق قلنا أنه أحيانا الشيء رغم أنه يصدق على نفسه بالمعنى بالحمل الأولي، لكن ما يصدق على نفسه بالحمل الشائع مثل الجزئي. الجزئي بالحمل الأولي جزئي، حمل الأولي يعني حمل الشيء على نفسه، حمل المفهوم على نفسه، الحمل الهوهوي كما قرأنا في المنطق، أو الحمل الأولي يعني هو يعني هذا عين ذاك. الحمل الأولي بالحمل الأولي يعني بالنظر الذي يرى به هذا الشيء عين الخارج، بهذا النظر الأولي التصوري الذي يرى به من خلال هذا المفهوم يرى أنه عين الخارج. الجزئي جزئي، يعني من خلال مفهوم الجزئي إذا باوعنا إلى الخارج واقع مصادق الجزئي، زيد جزئي، عام جزئي، لأني مصادق الجزئي. فعندما نقول الجزئي إذا نعبر ونرى من خلال هذا المفهوم مفهوم الجزئي نرى واقع مصادقه في الخارج، هذا النظر الأولي، يعني النظر الذي يرى به المفهوم كأنه عين الخارج، يرى به الصورة الذهنية كأنها عين الخارج بهذا النظر المناسب للحمل الأولي جزئي جزئي، صح؟ يعني بهذا النظر عندما نقول الجزئي يعني نشوف زيد، والزيد جزئي نصح حمل الجزئي عليه. بهذا النظر عندما نقول الجزئي نشوف بي شنو؟ عمرو، نشوف بي باقي كذا. لكن بالحمل الشائع يعني الذي هو ملاكه الاتحاد وجودا مو الاتحاد مفهوما، حمل المفهوم على المصداق ذاك يسموه حمل الشائع، إهناد بالنظر التصديقي الثانوي أو بالحمل الشائع الجزئي ليس جزئيا، الجزئي كلي، لأن الجزئي هو مفهومه قابل للانطباق على كثير. هذا بالحمل الشائع، يعني مفهوم الجزئي إذا باوعناه بالنظر الثانوي، يعني ألقينا نظرة ثانية على مفهوم الجزئي الموجود في ذهننا، ركزنا عليه نشوف لا مفهوم الجزئي هذا في الشيء كله إلا مصاريف هواية زائد جزئي عامرة، لأن كلها مصاريف لهذا المفهوم. إذا مفهوم الجزئي بهذه النظرة الثانية أصبح هو كلي، هو قابل للانطباق على كثيرين. فالشيء رغم أنه يصدق على نفسه بالحمل الأولي قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع، قد هم يصدق مثل الكلي، الكلي هم بالحمل الأولي كلي هم بالحمل الشائع كلي. فدائما الشيخ بالحمل الأولي يصدق على نفسه، أما بالحمل الشائع قد يصدق وقد لا يصدق. هنا هالشكل كما سابقا هم قلنا في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية، هناك هم قلنا عندما نقول النار حارة مفهوم النار نحضره في ذهننا ثم نحكم عليه بأنه حار، نحمل عليه كلمة حارة ونقول حار مفهوم النار، مفهوم النار حار، لا، وإي هم لا هم إي، لا بمعنى وإي بمعنى، مفهوم النار حار إي بمعنى أنه مفهوم النار بما هو مرآة لواقع النار، يعني بذيك النظرة التي نرى من خلالها مفهوم النار عين حقيقة النار الخارجية، بذيك النظرة مفهوم النار حار، لأنه بذيك النظرة ما نشوف مفهوم، نشوف نار خارجية، نار خارجية فحارة. أما مفهوم النار مو حار بالنظرة الثانوية، يعني عندما نلقي نظرة إلى مفهوم النار ونرى بهذه النظرة نرى مفهوم النار، ما نشوف نار خارجية، نشوف مفهوم في الذهن، هذا لا حار لا بارد لا يحرق لا كل شيء، مفهوم وصورة ذهنية موجودة في الذهن. فمفهوم النار نار بالحمل الأولي، لكن مفهوم النار ليس نارا بالحمل الشائع الصناعي، مفهوم النار صورة ذهنية موجودة في الذهن أصلا مجردة عن المادة، ما لها علاقة أصلا بالنار المادية الخارجية. إهناهم كذلك مفهوم النسبة، مفهوم الربط، نسبة وربط بالحمل الأولي، لكن ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع، مفهوم النسبة هو مفهوم اسمي أصلا ما له علاقة بالنسبة، النسبة مفهوم معنى حرفي، مفهوم النسبة معنى اسمي قابل للتصور. إذن فتلخص بهذا البرهان أنه المعنى الاسمي والمعنى الحرفي سنخان من المعنى ذاتا أحدهما غير الآخر، وهذا البرهان إذن أثبت أولا أن كلام صاحب الكفاية غير صحيح حيث قال أن المعنى الحرفي والاسمي واحد ذاتا وإنما الاختلاف عرضي وطارئ، لا، وبمقدار ما أبطل كلام صاحب الكفاية أثبت هذا البرهان صحة الاتجاه الثاني الذي ذهب إليه المشهور حيث قالوا أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متغايران ذاتا، لأنه إذا بطل الاتحاد الذاتي ثبت التغاير الذاتي، لأن شق ثالث ماكو، هذان الشيئان يعني معنى من ومعنى الابتداء لو ذاتا واحد لو ذاتا اثنين، بعد لا ذاتا واحد لا ذاتا اثنين شلون يصير؟ ما يصير. فإذا ذاتا مو واحد كما بهذا البرهان ثبت، إذا ذاتا هما شيئان، فإجمالا يثبت الاتجاه الثاني وهو أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متغايران ذاتا. يبقى علينا أن هذا الاتجاه الثاني نوضح أكثر، بس خوف المعنى الحرفي والمعنى الاسمي أحدهما غير الآخر، هذا شيء وذاك شيء آخر، هذا معنى حرفي هذا معنى اسمي، هذا قابل للتصور مجردا عن شيء ذاك مقابل، هالمقدار افتهمناه، لكن أكو يعني أمور أخرى كون تذكر. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية
من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، مو الفرق فقط بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، على ما سيأتي توضيحه. يعني أما الاتجاه الأول فيرد عليه يعني كلام صاحب الكفاية أن البرهان قائم على التغاير السنفي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وهذا البرهان ملخصه أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة هذه مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان وهي المعاني مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد من افتراض معان رابطة في هذه الصورة الذهنية لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، كما مثلا يريد يقول صاحب الكفاية أنه الاختلاف طارئ وعرضي، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات كما وضحنا. فكون ننتهي في هذه الجملة إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. خب شنو ذيك المعاني اللي الربط ذاتي لها؟ معاني الاسمية، معاني الاسمية مو الربط مو ذاتي لها، وليس شيء من المعاني الاسمية يكون الربط ذاتيا له. ليش؟ لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، يعني بعبارة أخرى ما كان الربط عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأن الربط معناه أكو طرفين وأكو ربط، فإذا إذا إذا جردناه عن طرفيه يعني ماكو ربط، جردناه عن كونه ربط، يعني شيء جرد عن ذاته وذاتياته ما يصير، يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه لأنه مساوق. لو تصورناه مجردا عن طرفيه هذا مساوق لتجرده عن الربط، وتجرده عن الربط خلف ذاتية الربط إليه. شلون ذاتي الربط إليه وشلون يتجرد عن الربط؟ يتخلى عن ذاتياته محسين. شلون إنسان ما عنده إنسانية محسين. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمه. على إذن دليل على أنه المعاني الاسمية ليس الربط ذاتيا لأن قابل لأن يتصور من دون أي شيء، وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. إذن هاي المعاني اللي يكون الربط ذاتيا لها هي دليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على هاي المعاني بعد استثناء الأسماء إلا، وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة الربط هم مو من المعاني الحرفية بل من المعاني الاسمية. ليش؟ لإمكان تصور مفهوم النسبة مفهوم الربط من دون أفراد، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك يعني كانا نسبة وربطا بالمعنى الحمل الأولي. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي لكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع، من قبيل الجزئي فإنه جزئي بالحمل الأولي لكنه كلي بالحمل الشائع. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالاً، أنه إذن معنى الحرفي غير المعنى الاسمي ذاتاً. يبقى توضيح هذا الاتجاه الثاني، توضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل.